أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نزلنا في كتاب الرحمن إن شاء الله نواصل ما تكلم عليه من موعد رحمه الله تعالى. سميناك على الدوام التحريم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الذي اصطفى أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى رجاء مشتملا على الامور الثلاثه، الامر الاول هو النص على المباح، الامر الثاني النص على الحرام، الامر الثالث ما سكت عنه الشارع. قال ما نص الشارع على انه مباح، وما نص الشارع على انه مباح تذكره فيما يليه: الحيوان المحلي وحلال كله، ولا يحرم منه الا سواء كان سمكا أو كان غيره، وسواء أحيي أم وجد ميتا، وسواء أصابه مسلم أم جدالي أم وثني، وسواء كان مما دعا شبه في البحر إلا أن لم يكن له شبه. الحيوان البحري لا يحتاج إلى تسمية. الأصل في ذلك قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس: صيد البحر وطعامه ما لك غنمته، رواه مختار عليه. وروى عنه وروي عنه في معنى طعامه ميتة من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا قليلا من الماء، فان توضانا به عطشا فلم توضا الي البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله هو ماء والحلم ميته. رواه الخمسه وقال الترمذي هذا الحديث حسن صحيح. وسالت محمد بن اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: حديث صحيح.
نعم. إذا تكلم المؤلف رحمه الله تعالى وفصل في المسائل والحيوان والأضرحة التي أحلها الله تعالى والتي حرمها، وقسم ذلك إلى أقسام. الأول: ما نص على إباحته، وجاء الدليل على حلمه وجوازه. الثاني: ما نص على تحريمه، وجاءت الأدلة والنصوص سواء من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة أكله وتناوله. الثالث: ما سكت عن الشرع. فابتدأ أولا في الأنواع التي جاءت الأدلة على إباحتها وعلى جوازها. قال: ما نص الشارع على أنه مباح، وذكر من ذلك الحيوان البحري. فقال: الحيوان البحري من غيره وسواء أصيب أو وجد ميتا. وهذه مسألة قد ضربها لنا في درسنا الماضي وذكرت أن أئمة الأربعة وجمهور العلماء على حل وطهارة ميتة البحر أو صيد البحر. فما صاده الإنسان من البحر حلال عند أئمة الأربعة، ولكنهم اختلفوا فيما إذا أو وجده الإنسان طافيا على الماء. ويقول عنه الفقهاء ما جزر عنه البحر، فقد ذهب الجمهور إلى حله وجواز حله. الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد خلافا لأهل الحنيفة. الجمهور قالوا أن ما وجده الإنسان طافيا على الماء أو جزر عنه البحر وألقاه إلى الشاطئ من الحيوان البحري فالأصل فيه الحل. واستدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، وكان السائل يسأل عن حكم الوقوف من هذا الماء لما يجده من رائحة في بعض الأحيان ممكنة لهذا الماء أو كريهة، وبكونه يجد ماءه مالحا أجاجا، فظن أن ماء البحر يختلف عن الماء الحالي الحر. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أرض البحر، ونحن معنى قليلا من الماء معنى قليل، فإن توضأنا بهذا القليل عطشنا، أما توضأ من ماء البحر؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بالجواب المشهور والذي هو عمدا في حكم وفي خلق مياه البحر وكذلك حيوان البحر، قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الهل ميتا. فماء الطهور ومن يفعل حلال. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن ميتة البحر ولم يسأل عن حيوان البحر، ولكن هذا الرجل ظهر من أمره وحاله أنه يجهل حكم الماء، فمن باب أولى أن يجهل حكم الميتة. فالماء الذي الأصل فيه الحل لا يختلف عن الماء الحل الحال، ومع ذلك فالرجل يسأل عن حال هذا الماء لما أشكل عليه الأمر، فما بالك بنظرته إلى ميتة البحر أو صيد البحر؟ فالأصل في الميتة كرمة دليل. كذلك سيكون الإشكال هنا عنده في ميتة البحر من باب أولى، وإذا كان هو في حاجة إلى ماء البحر فهو في حاجة كذلك ماسة إلى طعام، وقد يحمل معه الطعام القليل، فهو في حاجة كذلك إلى معرفة حكم صيد البحر أو ميتة البحر. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم وزاده فائدة لحاجته لهذه الفائدة، وهذا يقال فيه جواب الحكيم. قال وطهور ماء الحل ميتة. إذا هذا نص عام لم يفرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين ما وجده الإنسان ميتا أو بين ما صاده الإنسان لنفسه أو بين ما طاف على صدره أو وجده الإنسان ملقى على الشاطئ من ميتة البحر. إذا هذا جواب عام. ورسول العموم ومن ادعى فارغا او دليلا خاصا لما جزر عنه البحر او وجده طافيا فعليه ان يظهر ذلك الدليل. الحنفيه وهم الذين قالوا ان ما طاف على سطح البحر او جزر عنه البحر فلا يحل لأنه مستحدث، لأنه مستحدث. والله سبحانه وتعالى أحل الطيبات وحرم الخبائث، فهذا من المستحدثات التي لا تحل. ولكن هذا الاستدلال في قضية الخبائث إذا عارضه الدليل العام فلا يحكم عليه بالخبث، ولكن لو أننا اختلفنا في حكم حيوان ما، هذا الحيوان ليس هناك دليل صريح يدل على حكمه أو دليل صريح يدل على حكمه، وهو حديث عند العرب، عند ذلك نستدل على الخبث بهذا الاستدلال لأنه لا يوجد دليل عام، لكن لا يصح أن نستدل بهذا الدليل العام في مواجهة النصوص الخاصة الواردة لتحريم بعض المحرومات أو الحيوانات أو الأدلة الدالة على الحل أو التحريم. ولذلك فالقول الراجح في هذه المسألة هو عموم حل ميتة في البحر سواء ما صاده الإنسان بيده أو ما وجده طاهيا. وقد عرف الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه في صحيحه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: صيده ما صاده الإنسان بيده وطعامه ما رمى به البحر أو ما رمى به. ومن الأدلة التي ذكرناها كذلك ما جاء في صحيح البخاري في سرية أبي عبيدة عندما قل عليهم طعامهم وقف الزاد وكانوا يقتلون ويأكلون التمر ثم بعد ذلك ينظر أو يمص أحدهم نواحي التمر، فبينما هم على هذا الحال وفي هذه الشدة وإذا بهم بحوت كبير قد ألقى في البحر حوت عظيم كبير ضخم، فاختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبعضهم قال هذه ميتة، والعرب أصحاب الصحاري والبدو لا يعرفون في غالب الأحيان الأسماء، لا يعرفون الأسماء وإنما يعرفون الضأن المعز الغنم الصيد. أما قضايا السمك فكثير منهم قد يتأكد من رائحة السمك أو من أكله لكونه ليس مشهورا عندهم، بخلاف هذه الأيام ثلاجات خارج الأرض كثير من هؤلاء البدو والعرب صاروا يأكلون السمك، صار الأطعمة المميزة عندهم، لكن من قبل حتى ينقل هذا السمك من البحار لم يكن هناك مثلا ثلج دائما وأبدا وعلل أو ثلاجات تحفظ فيها الأسماك فترتقل إلى الصحاري، لم يكن هذا موجود، ولذلك لا يعرفونه فكان يتأسفون منه. وجدوا هذا الكل واختلفوا، فمنهم من قال نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى لا يضيعنا وهذا رزق ما رزقنا الله تعالى به. وهذه الشهاده ابو عبيده رضي الله تعالى عنه، وقال قولوا فاقبلوا علي يقطعون منه، وهي القيامه وهم يقطعون منه ويأكلون. وقيل انهم دخل عدد من الرجال في حركة العين في تجويف العين 12 رجلا، هذا يدل على ضخامة هذا الحوت، يعني عينه كهف، عينه كهف كبير. وأما أبو عبيدة ضلعين من أضلاع الحوت نصر ضلعين ثم أردف راكبا على ظهر البعير أو صعد رجل متركبا على ظهر البعير ومر من تحت هذين الضلعين وحمل معه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له الأمر فقال معه منه شيء؟ قال نعم، فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم من لحمه فأكل، وهذا مما جزر عنه البحر ومما ألقاه البحر. إذا فالراجح ما عليه الجمهور خلافا للحنفية وهو جواز أن يأكل الإنسان ذلك السمك، والذي يكون في بعض الأحيان قد يراه الإنسان في البحر أو في النيل
يجب سمحا طافيا. هذا السمح من ناحية الكلمة جائز يجوز أكله، لكن إن عافته نفس الإنسان أو كره الإنسان فلا يجب عليه أن يأكله، لكن ليس له كذلك أن يحرمه على من أراد أن يأكله. المسألة الثانية، الجمهور ذهب إلى كل ما يعيش الماء، إلى كل ما يعيش الماء من الأسماك وكذلك القرش والحوت وحيات المياه والسرطانات التي تعيش في المياه ومثل هذه الحيوانات الموجودة في البحر، ذهب الجمهور إلى كل ذلك. استثنى الحنابلة من عموم ميتة أو صيد البحر حية البحر الحية، وقالوا الحية مستهدفة، الحية مستهدفة، ومنه ما استثناها للضرر والسم الذي فيها. واستثنى كذلك الحنابلة التمساح، تمساح البحر، وقالوا هذا التمساح حرم لكونه من ذوات الأنياب له ماء يفترس به. ولم تتطرق الآن إلى مسألة الحية أو التمساح إذا كان من حيوانات البر المائية أو التي تعيش في البر والبحر. أما الحيات التي تكون في البحر والأصل فيها أنها في البحر فليست مستخدمة، ويجري عليها هذا الدليل العام، والأصل في ذلك العموم، ولذلك يجوز أكل هذه الحيات البحرية، الحيات البحرية. فإن كان فيها سم، وهذا السم يضر بالإنسان، حرمت بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا ضرر، وليس هذا خاصا بالحيات، بل هناك أنواع من الأسماك سمية فيها سم، إن أكلها الإنسان دون أن يحتاط أماكن السم التي فيها تضرر بأكله لهذا السمك، فعند ذلك لا يجوز أكله لهذه الأسماك. أما إن تفطن لأماكن السم ومواطن الداء فاستفسد ونظفها من ذلك فيجوز أكله، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل منه. وهنا ذات القاعدة ترك الاستئصال في مقام الاحتمال نهدا من قيم العموم في المقام. النبي صلى الله عليه وسلم يستأصل مع وجود هذا الاختلاف في بعض الانواع دل ذلك على العموم. اما الانسان والصحيفه والتقاطع وكذلك السرطانات التي تعيش في البر والبحر فهذه تدخل في الحيوانات وهو قسم آخر سيأتي، وهو الحيوان الذي يعيش برا وبحرا، يعيش في البر ويعيش في البحر، هذا قسم آخر. إذا فما ذهب إليه البعض من تحريم بعض حيوانات البحر كالحيات ليس هذا الاستثناء صحيح، وذهب البعض إلى تحريم بعض الحيوانات التي تشبه الحيوانات البرية ككلب البحر أو ما يسمى بخنزير البحر. فالإمام مالك رحمه الله تعالى ذهب إلى كراهية اسمه لأنه يسمى بخنزير، وهذا أيضا ينضم إلى الأقسام البحرية البرية، ولكن كلامنا الآن في الحيوان البحري، فكل حيوان بحري طعامه حلال، وهذا فينا لا يحتاج إلى التسليم مثل السمك. أما ما كان منه يحتاج إلى تسلية كحيوان له دم يعيش في البحر، فلو فرض مثلا أن كلب البحر هذا يعيش في البحر وليس بريا فهذا حلال أكله ولا السائل بخلاف الأسود. إذا في هذا الفقرة كلام المؤلف هنا لا اعتراض عليه في قوله أن الحيوان البحري كله حلال ولا يقرب منه إلا ما فيه سم للضرر، سواء كان سمكا أم كان من غيره، سواء أصيب أو وجد ميتا، وسواء صار المسلم أم كتابي أم وثني. لماذا ذكر هذا أو هذه الفائدة؟ للخلاف المعلوم في تزكيته وفي ذرائعه أهل الكتاب وذرائع المشركين الوثنيين كالمجوس. الله سبحانه وتعالى أباح وأحل لنا طعام الذين هم الكتاب وذرائع أهل الكتاب، وأما ذرائع الوثنيين كالمجوس الذين يعبدون ليسوا من أهل الديانات السماوية كاليهود والنصارى، فهؤلاء وإن ذبحوا لتؤكل ذبحا، هذا لا يرجع إليه ولا يكون هذا خلاف مسألة ماذا؟ حيوان البحر. نعم.
كثيرا ما يغلط السمك بالريح ليقطع مسافة طويلة بعيدا عن الحساب، ويعتبر من أصناف مختلفة السردين والفسيل والبنجة والفلوحة، وكل هذه طائرة ويحل أكلها ما لم يكن فيه ضرر، فإنه يحرم من ضرره بالصحة حينئذ. قال التبريري رحمه رضي الله عنه من شيوخ الملكية الذي أدين الله به أن الفقير ظاهر، لأنه لا يمنح ولا يطر إلا بعد الموت، والدهر المسموح لا يحرم بنجاسته إلا بعد خروجه، وبعد موت السمك إن وجد فيه دم يكون كالباب كالروض بعد الزكاة الشرعية، فالرطوبات الخارجة منه بعد ذلك طاهرة لا شك في ذلك. وإلى هذا ذهب الأحباب والحنفية
بالنسبة إلى هذا النوع من أنواع الأسماك وهو ما يطلق عليه أهل بلادنا الفسيخ أو السمك المملح، فهذا وقع في الخلاف بين الفقهاء بين المتأخرين في ملحه وفي نجاسته واستخباره. ذهب الحنفية والحنابلة وجماعة المالكية إلى جواز أكله وحيده، إلى جواز أكله وحيده، وقالوا ليس مستحبا، ليس مستحبا، وأما ما ينزل منه عند تمليكه الدم فالسمك في الأصل ليس له دم وليس له دم سائل، ولذلك لا يحتاج إلى تزكية، وأما ما ينزل منه فهذا شيء يسير معفو عنه، والراجح أن نجل هذه الماء ليست بنجسة، ليست نجسة. ولذلك قال الإمام العلامة المفلح رحمه الله تعالى، قال ودم السمك طاهر في الأصل، وكذلك الخروج قال ودم السمك طاهر مأكول كميتة السمك. وخالف في ذلك جمهور المالكية وكذلك الشافعي، ذهب الى القول بالمنع من اجل هذه الانواع كالفسيخ، وذلك انه في الغالب لا يستخرج ما في بطنه، لا يستخرج ما في بطنه، قالوا اضافه الى خروج مثل هذه الدماء منه وتلك الرائحه المنتنه التي تبتعد منه الى غير ذلك. ولكن كما قلنا الاصل في الجن لقول النبي صلى الله عليه وسلم الجن ميتة والسمك يسري إليه ويشر إليه واضحا المنتنة، وفي الغالب قديما مع أخذهم هذه الأسماك لم تكن هناك تلك الثلاجات الحافظة التي تجعل السمك لا تبعث منه تلك الرائحة، ومع ذلك أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوت الذي ألقاه البحر كيف ستكون رائحة؟ وذلك اللحم الذي حمل منه الى النبي صلى الله عليه وسلم، انه لا شك ولا ريب انه هو ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية وجماعة الحنابلة والحنفية وجماعة من المالكية والشافعية وهو الجواز وهو الحل. هذا في حكمه. أما في قضية أن يؤتى بهذا السنة في وقت معين ولا يتحرى المسلم أن يأكله في زمان معين وهو ما يسمى بيوم شهر النسيم أو أن يأكلوه في يوم عيد للنصارى فلا يجوز لما فيه مشابهة أهل الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن مشابهتهم وعن مشابهة اليهود وتشبههم، وأن يعتاد الإنسان أو المسلم عادة توافق ما هم عليه من عادات الأدلة الصريحة الصحيحة تدل على تحريم ذلك، تدل على تحريم ذلك. ولذلك ما يفعل المسلمون حتى لا تأكل هذه أنواع الأسماك إذا لم يكن منها مضار، أما إذا ثبت أن في بعضها مضار أو تلحق الأذى والضرر بأكلها فعند ذلك انحراف للأذى والضرر، وأما لذات أكلها فأكلها حلال جائز. إذا أكل البسيط من ناحية الأصل حلال أكله، فإن كان في أكله مضار حرم للضرر. الأمر الثاني لا يجوز أن يتحرى المسلم بأكله عيدا أو عادة من أعياد المشركين أو من أعياد اليهود أو من أعياد النصارى لكونه من ذلك قد تشبه بهم. والله
قال الحيوان يكون في الباب والبحر. قال ابن العربي رحمه الله: الصحيح في الحيوان الذي يكون في الباب والبحر أمره، لأنه تعالى وفيه ليلان دليل تحريم ودليل تحريم، فنغير دليل التحريم احتياطا. أما غيره من العلماء فيرى أن جميع ما يكون في البحر بفعل تحريم ميته، ولو كان يمكن أن يعيش في البر إلا الضفدع بالنهي عن قتلها. فعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في ذراع فنهاه عن قتلها. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وصححه الحاكم. قال في الحاشية: القول بتحريم الضفدع فيه شرع، وسيأتي تحريم ذلك في هذا الباب.
نعم. الآن نتكلم على نوع آخر وهو الحيوان الذي يكون في البر ويكون في البحر، أي يعيش في البر ويستغني عن الماء ويعيش في البحر ولا يضر به الماء ولا يسترق في الماء، وهذا مثل التمساح مثل الضفدع مثل كذلك السلحفاة مثل السرطان الحية التمساح كان الماء، مثل هذه الأنواع تعيش في البر وتعيش في البحر. اختلف العلماء في حكم هذه الأنواع، فذهب الحنفية والشافعية إلى تحريم أكل، إلى حرمة أكل هذه الأنواع، هذا قول الشافعية والحنفية. واستدلوا على تحريماتها أنها خبائث، وفي بعضها سم فحرموها السميه كالحيات. قالوا: ويا النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها نهى عن قتل الضفدع، نهى عن قتله، وهذا النهي يدل على تحريم الاكل، كما ورد في مسلم احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، وكذلك نهى عن قتل الهدهد، وكذلك الصرف وهو نوع من الطيور، وكذلك النحلة، وفي رواية كذلك النمل. فهذا النهي يدل على تحريم الأكل، فلا يجوز أكل الهدهد ولا يحل كذلك أكل الضفدع، لماذا؟ النهي عن قتله، النهي عن قتله. واستدل العلماء كذلك على ذلك الاستخدام. وأما التمساح فالذين ذهبوا إلى التحريم مثل الحنفية والشافعية قالوا بأنه من ذوات الأنياب، وإن وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع، وهذا السهم يطارد الفريسه ويفترسها بنابه، ولذلك يحرم. هذا قول الحنفية والشافعية. أما المالكية فالمالكية لعلكم تذكرون ذكرنا في الدرس الماضي أنهم من أوسع المذاهب كتاب الأطعمة، في كتاب الأطعمة. فذهب المالكية إلى القول بحل وإباحة أكل هذه الأنواع من الضفادع والحشرات وكذلك السرطانات والسكريات. قال بأنه لم يرد نص يدل على تحريم هذه الأنواع، والله سبحانه وتعالى حرم أشياء فهي حرام بالتحريم، وأحل أشياء فهي حلال، وما سكت عنه فهو معفو عنه. ولذلك لم يرد نص في تحريم هذه الأنواع، وعليه فإنها لا يقال بتحريمها، لا يقال بتحريمها. المذهب أو القول الثالث هو ما ذهب إليه الإمام أحمد، وهو تفصيل جيد في هذه المسألة. فالإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه فصل في هذه المسألة، فصل الحنابلة وقالوا ما يعيش في البحر من دواء البحر لا يحل بغير ذلك، كالطير طير الماء والسلفاء وكلب الماء، هذه أنواع لعدم ورود النص في تحريمها، فهي حلال ولكن كانت تحتاج الى تركيات وكيات. واما ما له دم ما ليس فيه دم في السرطان مثلا فهذا لا يحتاج الى تركيات ويمكن. بقي خلاف في الانواع التي هي ورد فيها النص كالضفدع فلا يجوز أكلها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وبقي الكلام مثلا في التمساح، التمساح فكما سمعت أن المالكية ترى جواز الأكل، وجماعة من الحنابلة بل يفتي أصحاب المذهب دائما الشيخ الباز رحمه الله تعالى عليه بحل أكله بجواز أكله، والراجح هو التحريم، الراجح هو التحريم لدخوله في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم كل ذناب من السباع. واما قول انه يدخل في حيوان البحر فهو يختلف، لانه ليس بحريا خالصا فلا ينزلق تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وطهور ماء الخيل ميتا. كذلك الحيه فرق بين الحياه البحريه والبريه، فما كان من الحياه البريه فلا تحكم كذلك بالسميه والضرر. هذا بالنسبه الى الكلام على الحيوان البحري البحري البري. نعم.
قال الحلال في الحيوان البري، والحلال في الحيوان البري منصوص عليه كثره في بيانه لهيبة الأنعام لقول الله تعالى: الأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ويقول جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر ومنه الجاموس والغنم، ويشمت الظأن والمعدة ويلحق بها بقر الرعش وإبل الرعش والضباء. فهذه كلها حلال بالإجماع، وثبت في السنة التخصيص في الدجاج والصيد وحمار الوحش والضب والأرنب والضبع والضبع والجرار والعصافير.
نعم. إذا انتقل الآن إلى الكلام على الحيوان البري، والحيوان البري يدخل فيه الدخول الأولي الكلام الحيوان الحلال، وهو الذي نصر عليه كتاب الله تعالى. الله تعالى قال: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. وقد مر معنا في الكلام على الاضاحي ان العلماء وان المفسرين فسروا الانعام هنا وبهيمه الانعام بانها والغنم والمعز، هذه هي بهيمة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم نحر الإبل وذبح الغنم كما ذكر الشيء أن لحين أقرنين أو زنين كما في حديث أنس كما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في عدد من النصوص. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء، ولذلك نقل الإجماع هنا نقله ابن المنذر ونقله ابن مدام ونقل الإجماع على ذلك كثير من أهل العلم. قال: وثبت السنة في الترخيص في الدجاج، وجاء ذلك في الصحيح صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري وهو في الصحيحين، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا، يأكل دجاجا. هذا ثابت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، ونقل ذلك الصحابي الجليل أبو موسى الأشعري، وهذه سنة بمعنى أمر مشهور مباح لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والخيل، الخيل كذلك مما يجوز أكله، وجاء ذلك في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية، وذلك عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد قدورا على النار تفور، فقال: ما هذه؟ قال: او قالوا لحوم الحمر. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تضرب وان يلقى ما بداخله وان تغسل، فنهى عن لحوم الحمر الاهليه والانسيه، وهي الحمير التي المستانسه التي يربيها الناس في القرى ويستخدمونها في حمل المتاع الى غير ذلك. وهذا النص فيه كذلك، قال لها في يوم خيبر عن لحوم الحمر الاهليه، ورخص في الخيل، ورخص في الخيل. وثبت ايضا عن اسماء رضي الله تعالى عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه، نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. من اهل العلم ذلك ان ذلك في حال الاضطرار، ولكن قول جابر رخص النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وان كان يفهم منه انه كان من قبل على المنع، لكن لم يرد دليل يدل على المنع. وهذا الفعل قول الجاهل يدل على الاباحه. ثم حديث اسماء هو مطلق ليس في صحيح بحاجه او بضروره، وانما قال: تحرى فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان لم يرد الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم منه او اوهي اليه، لكن كون ذلك في عهده، فاذا قال الصحابي فعما كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك له حكم الرفع، لانه لو كان يمنع عن ذلك لنزل فيه القران، لنزل فيه القران. ولذلك القول الراجح هو حد اكل لحوم الخير وجواز اكل ذلك. قال: وحمار الوحش، وحمار الوحش، حمار الوحش والخيل أيضا ورد فيهما الخلاف. الخيل أيضا كما ذكرنا أنه البعض وهم الحنفية خالف الجمهور في حل لحوم الخيل، والدلالة على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. قال الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الخيل والبغال والحمير قال: لتركبوها وزينة، أي للانتفاع بظهرها، ولم يكن من منافعها الأكل، لم يكن من منافعها الأكل والانتفاع بالأكل. ولكن أجاب الجمهور على ذلك لأنهم إذا ذكر أو ذكر الله تعالى أو جاء النص الشرعي يذكر فائدة في عمل أو في طعام أو في حيوان فلا يلزم من ذلك اقتصار الحل والجواز على ذلك. لماذا؟ لأن النص جاء بالدليل، بالدليل على الأكل. فالجمع في ذلك أن الذكر الفائدة في هذه الآية الخيل والبغال والحمير الركوب لا ينفي ذلك أكل الخيل، لماذا لورود الأدلة الدالة على الجواز كما ورد في حديث من جابر وفي حديث من أسماء رضي الله تعالى عنها؟ أما بالنسبة إلى ثمار الوحش فبالنسبة إلى ثمار الوحش ورد في كذلك ما جاء في حديث أبي مدان رضي الله تعالى عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ذهب إلى أناس محرمين فوجد حمارا وحشيا فأراد منهم أن يقوموا وأن يعاونوا في صيده فرفضوا فطلب منهم أن يقوموا بيناولوه سهما فرفضوا لكون محرمين لا يجد لهم الصيد فقام قتادة فصار فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحل النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك وأجاز له أن يأكل منه فأكل منه أبو قتادة وأكل منه كذلك بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم وأبرك النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذا الفعل فقال هي طعمه أطعمهم الله إياه فأحل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يفرق بين ثمار الإنس وثمار الوحش. هناك من ينازع في ذلك يقول إنما كان التحريم للحاجة إلى الثمار الإنسية للانتفاع بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وعن ذبحها ليدوم الانتفاع بها فالعلة تدور مع الحكم وجودا وعدما فإذا لم يكن كان حاجة أكلت لا النص فيه نص قاطع فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادي إن الله ورسوله قد حرم لحوم الحمر الإنسية وجاء تحريم صريح في ذلك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة ما في الحدود دون أن يستثني أو أن يجعل ذلك لحاجة كما في نهي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الحوم أضاحي كان قد نهى عن اتخاذ الحوم الأضاحي فوق ثلاثة ثم بعد ذلك قال كنت نهيتكم عن اتخاذ الحوم الأضاحي فلا تقولوا واتخذوا وإنما كان المنع هنا للعلة وهي من وقف على المدينة فلا يتصرف عن الاتخاذ ليبدو الناس ما عندهم من لحم فيصيب هؤلاء الوالدون دعما ويقولون كما يقول المضاف ولذلك هذا الدجاج والخيل والحمار الوحش جائز النصوص الصحيحه كما سمعت في الصحيحين وغيرهما قال الضب والارنب بالنسبه للكلام على الارنب كذلك ونرشد الكلام على الموت لان المؤلف سيتطرق اليه بالنسبه الى الضب فقد ورد في الصحيحين الأرنب من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال مررنا فاستنفرنا أرنبا يعني استنفرنا أرنبا وصرنا نعني خلف هذا الأرنب بمر الظهران منطقة فسعينا خلف حتى أدركناه فأتيت به أبا طلحة فأرسل أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبحبه أرسل ذلك مع أنس رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقبل ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ذبح أبو طلحة على الأرنب وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من لحمه ومرته وكذلك ذراعه فأكل وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. بقي الكلام على الضب والضبع فالمؤلف هنا قال والضب والأرنب والضبع. الضب هو حيوان صحراوي يشبه السحلية لكنه حجم أكبر وله الشبه كذلك الفأر الكبير يعني يجمع ما بين السحلية والفأر شكله مستقبل. هذا النوع اختلف في حل رواته وقيل انه يعيش فوق 70 عاما يعيش بل قال البعض 70 عاما 70 ولا يأتي الماء إلا مرة واحدة كل 40 يوم، يأخذ شيئا من الماء أو لا يأتي الماء إلا قليلا، وإذا بال فيبول القطرة كل 40 يوم، يبول القطرة كل 40 يوم. هكذا قال فيه الضبط من أجل تفرقه، رأيت الحيوان يبول كثيرا فليس بضبط. أما إذا كان ممتنعا منه فهو ضبط. هذا بالنسبة إلى الضبط. في الضبط ورد النصوص وهو منتشر في مثلا في جبال اليمن، في صحراء اليمن، في دول الخليج، في كذلك السعودية، يوجد هذا ويأكله الناس. نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أوراق مسلم في الصحيح عن الزبير قال: سألت جابرا عن القوم فقال: لا تضعفوه وفي البعض. وقال عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه، ان الله ينفع به غير واحد، وانما طعام عامه جعلنيه ولو كان عندي طعمته. وقال إن الله ينفع به غير واحد، وإنما طعامه عاشت لعائله ولو كان عندي طعمته. وقال ابن عباس رواية عن خالد بن الوليد رضي الله عنهما أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته ميمونة بنت الحارث، فقدمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ضب جاءها مع طريقة لها من نسل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يذكر شيئا حتى يعرف ما هو، فانتظر النسوه الا يخبرنه حتى يرين كيف يتذوقه ويعرفه مذاقا، فلما سال عنه وعلم به تركه وعاد. فساله خالد احرامته؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في قومي فاجدني اعاده. قال خالد: فاستورته الي فاكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم. اذا الحديث الاول حديث عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه مسلم في صحيحه عن ابي الزبير قال: سالت جابرا عن الضاد فقال: لا تطعمي واخبره، انه هو من اجتهاد جابر. وكذلك هو موقوف على جابر ولم يرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه واله وسلم. واما قول عمر بن الخطاب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم حين الله ينفع به غير واحد حينما طعامه عامة تبعه منه، فهذا رواه ابن ماجه وضعيف، رعاه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. واما الحديث الاخر فهو موجود في الصحيحين، موجود في الصحيحين، وقصه قال رضي الله تعالى عنه مشهوره عندما قرر الضاق على مهدات النبي صلى الله عليه وسلم سأل، فقال الضاق، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده. وهنا سأل خالد، فهذا فيه فائدة أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص يدل على المنع، ويستفاد منه كذلك التحريم أو المنع أقل الأحوال، والترك هنا ترك الشرع. ولذلك استشكل خالد رضي الله تعالى عنه وسأل، قال: حرامه؟ قال: لا، ولكنه طعام ليس في قومي فأجدني عاقا، يعني لا أحبه ولا أتقبل نفسي. إذا هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفعل من أفعاله المجردة ليس في باب التشريع، ليس من أمور التشريع. ولذلك أكل خالد رضي الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه أنه كالمستنكر لهيئة الضب، كيف يتقبل خالد رضي الله تعالى عنه. ولذلك الصحيح هو القول بجواز أكل الضب لأكل خالد إياه على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم عن أكله. وأما الضبع فالضبع سبع كالذئب، وهو فوق الذئب قليلا، وإذا جرى هذا الضبع فإنه يظهر كالأعرج، لأنه أعرج وهذا مولع بنقش القبور لمحبته اللحم بإيمانه، يجب أنه ينبش أرضه.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال.
الشوك، والبعض قال انه يعبد الشوك على الاثام، ولكن الحديث الوارد عن النبي من حديث ابي هريره في عشره رميله وهو ضعيف، والراجل بالفعل بعض الحديث وعليه فانه يرجع الى الدليل العام، كل اجل فيما اوحي اليه محرما على طائم يطعمك الا ان يكون ميتا الايه، والخنث لا يدخل في عموم هذه الايه، ولذلك فهو حلال تاكل، حلال تاكل، هذا قول جمهور العلماء خلافا للحنفيه لمن فرض نفسه لم ياكله، وذكر انه لا يؤكل، لا تستطيع عليه الحيوانات المفترسه، ولكن تستطيع عليه الحدث، فانها تاخذه ثم تطير به الى اعلى ثم تلقيه، فاذا القاه نفش هذه الشوك الذي على ظهره فتنزل عليه وتفترسه وتاكل لحمه، هذا بالنسبه كل حيوان اعطاه الله تعالى قدره وبصيره كيف يجري طعامه وكيف ياتي بسلسله. نعم.
قال والله عائشة اختارت الماهية الحرام وقالت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على الله من الحرام.
واصبح
عند ذلك لا بأس لأجل خشاش الأرض وعلى طريق الماء والبدنة، ولا بأس لأجل خراف الكحل وجود الجبن والتمر ونحوه. قال القرطبي وحجته ظن ابن عباس بن الجوزاء ما أحل الله فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو. قال أحمد في الباب الثالث مزوج تجنبه أحب إليه، وإن لم يستقر فأرجو أي أنه لا يكون في أهله بأس.
جمهور العلماء على تحريم حشرات الأرض ودواب الأرض كالفأرة والحيات والعقارب والنحسان وكذلك الوزر والصراصير والعمالق، كل ذلك عند الجمهور مستحب، وهذا محرم باستخلافه طبعا، والله تعالى يقول ويحرم عليهم الخبائث، هذه من الخبائث، ومن المقابل ذلك من أهل العلم، ذهب إليه الشافعي وذهب إليه أبو حنيفة وذهب إليه الإمام أحمد، واعتقدوا بأن الله تعالى حرم أشياء وأباح أشياء فهي حرام وما سكت عنه فهو عفو، ولكن هذه داخله في الخبائث. ومن الادله الخاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم اباح قتل الفاره، وما ذكر معنا من الفواسق كذلك، هذه الادله تدل على تحريمها. اما الامام مالك رحمه الله فكما قلنا ان مذهب في توسع في باب المسلمه انه يرى جواز نحل هذه الخشاش الذي يكون في الارض في العقارب والدود والنحل الى غير ذلك، هذا لا يجوز، وهذا من التوسع، والاصل ان ذلك مستقبل. ولذلك الشيخ الشنقيطي رحمه الله من المالكيه في كتاب اقوال البيان قال واعلم ان ما يتربه بعض اهل العلم في الشافعي من ان كل ما يستخبثه الطبع السليم من العرب الذين نزل القران عليهم في غير حال من الله النجوم حرام، لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث الآن. فهذه الآية ظاهرة في معنى الخبائث، وهي أشياء مستخبثة لا يستخبثها العرب، كما سمعنا كالفقر والدود والعقار والمناكب ومثل هذه الأنواع، والله تعالى أعلم أعلم. وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم على نص الشارع على حرمته وما قطع من البهيمة، وهي خير إلى غير ذلك من مسائل الباب، والله المستعان. يقول هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النملة، وهذا النهي عن قتل ومن يؤذينا في بيوتنا ماذا نفعل؟ إن كان حق منه الإيذاء ويؤذي فعند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل مؤذن وضار. أما إذا كان لا يؤذي الإنسان ولا يفسد عليه طعاما وشرابا فلا يجوز قتله، أما إذا كان يؤذي فيجوز قتله. يقول إذا كان سمكة القش تأتي بالدم مما تأكله أيضا الإنسان كيف يكون حال أكل هذا السمك أو القرش؟ هذا في خلاف بين أهل العلم في أكل السمك القرش، فمن أهل العلم من استدل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ونهي عن أكل كل بهائم من السباع وقال انها سبب، ومن اهل العلم استدل بحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في البحر وخرمه الخيل ميلا. وراجع عندي في ذلك هو قول اكثر اهل العلم هو الجواز، هو الجواز. يقول رجاء معرفه الحكم الشرعي لموضوع القائمه في الزواج، وهل الشرع ان يكتب الزوج الاشياء التي تاتي بها العروس فقط ام كل شيء؟ لا اعلم دليلا في الشرع يدل على تعظيم هذه القضيه وعلى تحديدها وتقنينها، ولكن هذه من الامور المسكوت عنها وهي من الشروط التي يتخذها الناس فيما بينهم البين. والشروط اذا كانت الامور الجائزه المباحه فيجب على من اشترط ذلك على نفسه ان يوفي وان يلتزم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم، ولقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. وتحديد ذلك هل يقول للزوجه ان تكتب كل شيء او تكتب ما تاتي به فقط وما جعله الزوج مهرا لها، هذا بناء على الاتفاق الذي تم بين الزوج وبين ولي المهر. فإذا كان الزوج لا يقتضي ذلك ولا يريده ويرى أنه من الإشحاد ويرى أنه من الظلم أن يكتب في هذه القائمة أو الورقة كل ما أتى به، فلماذا قد اقتضي ذلك من بداية الأمر؟ فكان له ألا يوافق وألا يكتب على نفسه في هذه الشروط. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما وفيت به من الشروط ما استحللتم به الخروج. لكن نقول للناس عليه أن يسر وأن يسر الناس على الزوج، فلا يلزموه ولا يثقلوا كاهلا بمثل هذه الأعباء فتكون بعد ذلك أعباء والثقل على ظهره. ولقال أن يقول إنما لجأ الناس إلى ذلك لحرام كثير من الدماء، لأن الرجل اليوم يجلس ابنته ويساهم في تجهيز البيت ويتزوج الرجل، وعند أول مشكلة أو قطع مشكلة إذا به يطلق، إذا به يطلق، فلا بد من إلزامه ببعض هذه الأمور حتى يعنيها مسألة الطلاق أو ينتجر عنها لما يترتب على الطلاق بعد ذلك من الالتزامات. حقيقة كل هذا موجود وكل هذا وارد، لكن الذي يهمنا الشرع أنه ليس هناك دليل يدل على الإلزام بإثبات القائمة أو على المنع أو على المنع، لكن تدل الأدلة على الالتزام متى التزم الإنسان بذلك. فمتى اشترط على نفسه فعليه ماذا؟ أن يوافق. أما إذا كان هو لا يريد أن يشترط على نفسه ولا يريد أن يكتب القائمة ولا يريد أن ينزل نفسه بكذا، إذا من بداية الأمر يقول أنا لا أريد هذا الأمر. ومن الإنصاف إذا كان ولا بد أن يكتب الرجل من نجح مثلا من العرش كذا وكذا، أن يكون ذلك في باب الحفاظ على حقوقها، وهو ما أتت به من بيت أبيها وما كان على سبيل المهر والصداء وسبيل الهدية، وما أتى به هو من بيت لنفسه وفي بيته فهو له، لماذا يكتب؟ لماذا يكتب؟ فإن ارتضى من بداية الأمر أن يكتب كل شيء كما يقول العامة من الإبرة إلى الصاروخ فهو الذي التزم وهو الذي رضي، فعليه أن يوفي بذلك إمامة الطلاق أو قراره مثل هذه الأمور. فحقيقة نحن الذين ثقلنا على أنفسنا، وإذا فلم يأتي الشرع شيء يدل على مثل هذه الأمور. خلاص؟ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.